الرحيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من كلمات الإمام الحسن السبط المجتبى صلوات الله عليه في بيان أحد الآداب العامة التي تنظم العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، وخصوصا للمربين المعلمين الذين عندهم مسؤولية عن تربية الآخرين، رب الأسرة في أسرته، المعلم في مدرسته، مدير الدائرة في دائرته، مسؤول العمال مع عماله، الذين لهم مسؤولية عن الآخرين، خصوصا إذا كانت مسؤولية تربوية. فكلمة مختصرة للإمام عليه السلام، لكنها تعطي درسا وتبين أدبا في هذه العلاقة، وهي قوله عليه السلام: لا تعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقا. المعنى كأنه واضح ظاهرا، حينما يخطئ أحد أمامك، تلميذك وأنت مدرس، أحد أفراد أسرتك وأنت رب الأسرة، أو الذين تحت ولايتك، أو الذين في المجتمع لهم علاقة معك، الكلمة عامة. إذا صدر منه خطأ، صدر منه تقصير، لا تعاجل بالعقوبة عليه، أعطه فرصة، أمهله، تريه. هذا التريث وهذا الإمهال للآخر، وهذا غض النظر عن ما فعله الآخر، يشجعه على أن يعتذر، على أن يعود إلى التصرف الصحيح السليم، يتدارك التقصير الذي صدر منه. لا تعاجل الذنب بالعقوبة، هو ذنب ويستحق العقوبة، لكن لا تعجل بذلك. ما الهدف؟ ما الثمرة؟ واجعل بينهما، بين الذنب والعقوبة، للاعتذار طريقة. حينما تمهل، ما تتعجل بالعقوبة، تعطي فرصة أن يعتذر، أن يثوب إلى رشده، أن يعود ويرجع. أما حينما يعجل بالعقوبة على الذنب ويسارع إلى التوبيخ والزجر والوعد بالعقوبة، هذا سيدفع الآخر إلى التمرد، إلى التشنج، إلى المكابرة، تأخذه العزة بالإثم. بينما بالعكس، إذا أمهلته، تريثت في عقوبته، تشعره بأنك سوف لا تعاقبه، هذا يدفعه إلى الاعتذار، وهي نتيجة طيبة. أنت ما تنفعك العقوبة في شيء، إنما ينفعك أن يصلح الخطأ الذي وقع فيه ويعود إلى رشده، فنتيجة طيبة إذن لجميع الأطراف. وهذا الأدب في الحقيقة هو يندرج ضمن التأسي بالصفات الإلهية، فإن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه الشفقة والرأفة، بأنه لا يعجل العقوبة للعباد، لا يمهلهم ويحلم عنهم ويميط غضبه عنهم ويعطيهم الفرصة الطويلة الكافية. ليس فقط الذين يذنبون الذنوب الصغيرة خنسميها، لا حتى الكفار والمتمردين والمتجبرين والطواغيت أيضا يمهلهم. قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله: فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل لهم. هذا محل الشاهد، ولا تستعجل لهم، اصبر، تريه. لا بمجرد أن رأيت منهم عصيانا تمردا تدعو بأن يقسم الله ظهورهم، لا، ليس الأمر كذلك، ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، ولو يعجل الله للناس الشر كما يستعجلونهم بطلب الخير لقضي إليهم أجلهم. ولكن لا، نحن لا نستعجل كاستعجالهم، لا، خير البر عاجله، نعم، لكنه أكيد الشر ليس فيه عجل. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهكذا آيات كثيرة. فإذن هذا عدم معاجلة الذنب بالعقوبة هذا أدب إلهي، وقد أمرنا بأن نتخلق بأخلاق الله تعالى في الحديث: تخلقوا بأخلاق الله. ولله المثل الأعلى، يعني المثل الأعلى يعني أن تقتدوا به وتتأسوا به وتجعلونه مثلا أعلى لكم الصفات الإلهية. فهذه من الصفات الإلهية، إذا تريثت أمهلت بموجب هذه الآيات الشريفة تصل إلى أحدى نتيجتين: إما أنه هذا تعطي فرصة كما ذكر الحديث الشريف لأن يعود إلى رشده ويراجع نفسه ويتدارك تقصيره ويتوب، وهي نتيجة طيبة، هاي لا تفقد الأمل، لا تفقد الأمل برجوع أي أحد إلى الصواب أبدا. هذا الذي عبر عنه بعض الربانين في القرآن الكريم لما كانوا يعظون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكان قوم من اليائسين من المحبطين من المتقاعسين والمتكاسلين يقولون لهم: لما تعظون قومنا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ما يفيد الحكي معهم، هؤلاء منتهي أمرهم، لا فائدة من الاستمرار في وعظهم وإرشادهم. هذه الثقافة موجودة لدى كثير من أبناء المجتمع مع الأسف، وهي بعيدة عن القرآن الكريم، مو هاي تربية القرآن ومنهج القرآن. منهج القرآن يرد على مثل هذه الثقافة: لما تعظون قومنا الله مهلكهم، خلاص ما بهم فائدة وعودة إلى الصواب. أو معذبهم عذابا شديدا، ماذا كان جواب هؤلاء الربانيين الذين تثقفوا وتأدبوا بأدب القرآن؟ جواب كله أمل وكله عمل وكله اندفاع وعدم يأس. قالوا هؤلاء الربانيون العاملون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأمر ليس بأيدينا، بيد الله تعالى، لعلهم يرجعون. ثم مضافا إلى أنه معذرة إلى ربكم، علينا أن نحن نؤدي ما علينا أمام الله تعالى، نبرئ ذمتنا أمام الله تعالى، أما هدايتهم وعدمها فهذا بيد الله تعالى، نحن لا نعلم مصائر العباد. فلاحظ إذن مع هذا المستوى من العاصين ومع ذلك الأمل مفتوح وباقي ومتواصل في أن يعودوا. لا بل أكثر من ذلك، حتى في مثل فرعون، فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما أريكم إلا ما أرى، ومع ذلك الله تعالى علم موسى عليه السلام وأخاه هارون أن لا يفقد الأمل وأن يعطي الفرصة. لما بعثهم الله تعالى إلى فرعون قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. نعم طغى وتجبر وتجاوز كل الحدود حتى أصبح يقول أنا ربكم الأعلى، لكن ماذا كان زرع الأمل في نفسيهما موسى وهارون صلوات الله عليهما؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى في مثل فرعون الأمل موجود، لعله، الله تعالى يعلم ما بهم أمل ويعلم أنهم سيهلكون من دون أن يؤمنوا، لكن مع ذلك أراد أن يزرع الأمل في نفس موسى وهارون، وإلا لو قال لهم أن الأمر منتهي وما أي فائدة في الكلام، إذن ما فائدة أن نتحدث؟ قد يقال لا، زرع الأمل في نفوسهم، عليكم أنتم أن تعملوا وتتوقعوا النتائج الطيبة، أما ماذا سيكون وراء ذلك هذا ليس بأيديك. فإذا لا تتعجل العقوبة، سواء عقوبة بأيديكم أو الدعاء عليهم بإنزال العقوبة، لعله يتذكر أو يخشى. فإذا إحدى نتيجتين تحصل في هذا الإمهال وعدم المسارعة إلى العقوبة: إما أن يعود إلى الرشد والصواب، وهي نتيجة طيبة واللي نحن نرجوها فعلا من عملنا، نحن نريد الخير لكل البشر، أو لا، قد تحصل النتيجة الأخرى وهي أن يستمروا في عصيانهم وتمردهم واستكبارهم وطغيانهم، وإذن هم تحصل نتيجة أخرى وهو أن يكون بهذا العمل يكون أبلغ بإلقاء الحجة عليهم وقطع أعذارهم، حتى لا يقولوا لو لا أرسلت إلينا رسولا، لا، تكون الحجة متواترة ومتواصلة عليهم فيكون أبلغ بالحجة عليهم وأقطع لعذرهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، هذا الإملاء وهذا الإمهال وهذا المزيد من إعطاء الفرصة لا ينخدعوا به ويتصورون أنهم على خير وعلى صواب وبدليل ما نزل العقاب عليهم، لا، لا يخطئون مثل هذا الخطأ. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، هيكون أبلغ بالحج عليهم وأقطع لأعذارهم لو أرادوا أن يعتذروا أو أرادوا أن يحاججوا ويقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا، لا جاءتكم الرسل وأعطيتم الفرصة الكافية وأمهلتم أكثر مما يمكن رحمة من الله تعالى وشفقة. هذا إذن هو الأدب الذي لخصه الإمام الحسن عليه السلام بأنه لا تعاجل الذنب بالعقوبة، وهذا الأدب طبعا يتأكد حينما تكون العلاقة مع من هو أقرب إليك أكثر أواصر معك، هو أدب قلنا مع كل الناس حتى مع المتمردين ومع الطاغين ومع المستكبرين، لكنه يزداد هذا الأدب ويكون أكثر مطلوب كلما ازدادت الأواصر مع هؤلاء الذين تتعامل معهم، ويبلغ ذروته مع إخوانك في الولاء لأهل البيت سلام الله عليه وإخوانك في الدين، هذا يكون أدب بعد أكثر تركيزا. لاحظ حادثة حصلت لإمام الرضا عليه السلام لما انشق عنه بعض قيادات أصحابه لنسميهم هكذا بالمصطلح اليوم، انشقوا عن الإمام الرضا عليه السلام وخانوه في أموال عظيمة كان استودعها عندهم، خانوه في هذه الأموال ولم يعترفوا بإمامة الإمام الرضا ولم يسلموه الأموال، لم يعاجلهم الإمام الرضا عليه السلام في التشهير بهم وفضحهم وبيان خيانتهم وتسقيطهم بين أصحابه أبدا. لماذا؟ يعطيهم فرصة لأن يعودوا رغم جريمتهم كبيرة، جريمتهم كبيرة أن هذه الدرجة أنكروا إمامة الإمام سلام الله عليه وخانوه في هالأموال العظيمة التي كانت مودعة عندهم والإمام أمهلهم في ذلك، يقول عليه السلام بالتأكيد كان هناك ضغط من بعض أصحابه الموالين بأنه يجب أن نفضحهم هؤلاء، يجب أن نشهر بهم، يجب أن نحاصرهم، نضيق عليهم حتى لا يتمددون في عملهم، هذا كلام يقال. ماذا كان جواب الإمام عليه السلام؟ رضا يقول ولولا ما قال أبو جعفر عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، حين يقول لا تعجلوا على شيعتنا، حينما يخطئون، حينما يقصرون، حينما يصدر منهم شيء مشين سواء في حقكم، لا تعجلوا عليهم. شوفوا الوصية من الإمام الباقر عليه السلام، لا تعجلوا على شيعتنا. لماذا؟ إن تزل قدم تثبت أخرى، قد تزل لهم قدم لكن أعطوهم فرصة ستثبت إن شاء الله القدم الأخرى ويستعيدون توازنهم. تزل قدم ها معنى يخرجوا عن الصراط السوي المستقيم، لكن يقول لا، يثبتون من جديد بقدم أخرى. فلاحظ رد الإمام الرضا عليه السلام، لم يعاجل هؤلاء رغم أن ذنبهم كبير وجريمتهم من الكبائر، لم يعجل الإمام. لماذا؟ يقول لي وصية وردت عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل قدم تثبت أخرى. وقال أيضا ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام: من لك بأخيك كله؟ ومن أين تأتي بأخ ليس عنده أخطاء وتقصيرات؟ لا تحصل على ذلك، الناس عندهم ذلك، ليسوا معصومين. فيقول: لولا هذا لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحابه ابن أبي حمزة، هؤلاء المنشقون، هؤلاء القادة الذين خانوا الأمانة. شوف، يقول: لولا هذه تمنعني، هذا الأدب يمنعني، لولا هذا الأدب، لولا هذا الالتزام بالأدب الإلهي لصدر مني كلام في حق هؤلاء، لكن لا، أنا أريد أعطيهم فرصة كافية لعلهم يتوبون. وهذه الميزة التي ذكرها الإمام الرضا عليه السلام عن جده الباقر عليه السلام في شيعة أمير المؤمنين الموالين وردت في حديث سابق عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ما ثبت، بشارة للموالين لأمير المؤمنين ولشيعة أمير المؤمنين، عسى أن يكونوا إن شاء الله جديرين بها ويكونون مستحقين وأهلا لها، وإن كان ماكو استحقاق، وكله فضل من الله تعالى وكرم ابتداء، ماكو استحقاق لا يوجد، لكن لاحظ هذه البشارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ثبت الله حب علي في قلب مؤمن فزلت به قدم إلا ثبت الله قدما يوم القيامة على الصراط. الله تعالى يثبته لا حينما تزل قدم، لكن طبعا المرجو من شيعة علي عليه السلام ألا تزل لهم قدم أصلا. صح ولايتهم لعلي إن شاء الله تدخلهم في هذه الكرامة، بس المأمول منهم لا ألا تزل. محل الشاهد إذن: كلما ازدادت أواصر العلاقة والقرب مع الآخر يزداد هذا الأدب تركيزا، ويزداد مطلوبية هذا الأدب بأن لا تعجل، هذا أدب اجتماعي. كثير مع الأسف مما نعانيه من التمزق والتشرذم في مجتمعنا هو هذا، بمجرد أن أخطأ بحقه نادى عليه بالويل والثبور، وذهب إلى المحاكم يشتكي إن كان عنده مال، وبدأ يشهر به ويسقط، وأحيانا حتى ضمن العلاقات الخاصة، يمكن زوج وزوجته، أو أب وابنه، أو أم وبنتها، مجرد أخطأت في حقها بكلمة بتصرف بدأ التشهير وبدأ التسقيط وبدأ فضح الخصوصيات بينهما. أيها الناس إلى أين أنتم ذاهبون؟ هذا ليس أدب الله تعالى، ولا أدب القرآن، ولا أدب أهل البيت سلام الله عليه. هذا أدب أهل البيت وأدب القرآن، يعلمنا الإمام الحسن عليه السلام: لا تعاجل الذنب بالعقوبة، لا لا، اجعل للاعتذار بينهما طريقة، خلي فرصة للعودة، خلي خط رجعة. وهذا الأدب جسده الأئمة عليهم السلام في حياتهم بالتأكيد، هم القرآن الناطق، هم القرآن الذي يمشي على الأرض، جسدوه في حياتهم بكل المراتب بكل الصور. تصور أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يخرج عليه معاوية ويبغي عليه ويعلن التمرد والعصيان عليه ويحشد الجيوش لقتاله، والإمام ينتظر سنة كاملة، يراسل معاوية ويبعث إليه الكتب والرسل فيها المواعظ والتذكير بالآخرة وسوء العاقبة، ويحذره ويذكره بأحقيته عليه السلام: إن كنت بالنص تريد أنا بالنص، يقول له، إن كنت تريد بالانتخاب والشورى والإجماع وأنا أجمعت الأمة على مبايعتي، بأي مقياس تريد. سنة كاملة يواصل الإمام الكتب مع معاوية، إلى أن بعض المرجفين، بعض المنافقين، بعض الجهلة، بعض ضعاف الإيمان بدأوا يشككون في أمير المؤمنين أن عليا ليس جادا في قتال معاوية، أن عليا شاك في موقفه مع معاوية، علي غير مقتنع بأنه على حق يقينا وإلا لبادر للقتال قتال معاوية. ما الذي يقعده على القتال؟ إذن هو شاك في موقفه. هكذا بدأ النفاق، هكذا بدأ الإشاعات تسود في مجتمع الكوفة. فصعد أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر وقال، بدأ يرد على هذه الإشكالات، أما قولكم أكل ذلك، كل هذا التأخير في قتال معاوية، أكل ذلك كراهية الموت؟ يجيب عن هذا الإشكال، يقول فوالله ما أبالي، دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي. وأما قولكم، هذا في نهج البلاغة، لاحظ التشكيكات التي بدأت تسري، ما يفهمون هذا الأدب من أمير المؤمنين، ما يفهمون ماذا يريد أمير المؤمنين، يريد عليه السلام أن يعطي فرصة أطول، لعلهم يثبون إلى رشدهم، لعلهم يفيئون، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فلعلهم بالحوار والموعظة يفيئوا إلى أمر الله. فيجيب عن هذا التشكيك أمير المؤمنين، يقول وأما قولكم شكا في أهل الشام، تقولون أن هذا التأخير في مناجزة معاوية هو للشك في صحة موقفنا وكوننا على الحق، يقول فوالله ما دفعت الحرب يوما. افهموا بماذا يفكر أمير المؤمنين، فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة من أهل الشام فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي. يستضيئون بنور أمير المؤمنين عليه السلام ويهتدون باتباعه. يقول وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها، هذه الفئة وهذه الطائفة، وإن كانت تبوء بآثامها. هي فئة باغية خرجت على إمام زمانها وتستحق القتل والقتال، لكن أكيد أحب إلي أن يهتدوا، ولو واحد منهم يهتدون. ومن رسالة الله عليه السلام بعثها إلى معاوية قال وليس إبطائي عنك إلا ترقبا لما أنت له مكذب وأنا له مصدق. هذا الذي أبطأني عن قتالك، لا يغريك هذا بقتالي ويدفعك إلى التمرد أكثر، كما مع الأسف النتيجة التي حصلت. وقال عليه السلام، لاحظ ماذا كان يعاني أمير المؤمنين وكيف كان يعيش هاللحظات هذه، خلينا نعيشها مع أمير المؤمنين. يقول إني قلبت أمري وأمرهم، أمر أهل الشام، ظهرا لبطن، قلبت كل الوجوه فيه، درست كل الخيارات، درست كل الاحتمالات، حاولت كل المحاولات، قلبت أمري وأمرهم ظهرا لبطن، ما تركت جهة إلا وتأملت فيها، فما وجدت بعد سنة كاملة إلا قتالهم أو الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، لم يكن لي بد ولا خيار إلا قتالهم. لاحظ إذن هذا كله يندرج ضمن هذا الأدب الإلهي، وهو إعطاء الفرصة، ما أن كان كذلك. طبعا إذا كان إعطاء الفرصة يصل إلى حد يؤدي إلى نتائج ضارة وخطيرة وعكس المطلوب، لا حينئذ بعد يتطلب اتخاذ إجراء حاسم كما قال عليه السلام فما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. أيضا من أشكال هذا الأدب كان ينهى أصحابه أن يدعوا إلى المبارزة. نعم إذا خرج أحد من العدو يطلب المبارزة اذهبوا إليه بارزوه، لكن لما كان بعض المتحمسين من جيشه يريد هو أن يبدأ ويدعو للمبارزة كان ينهى، يقول لا هذا بغي، لا تبدأ أنت بالمبارزة، إذا دعاك أحد منهم للمبارزة اذهب إليه. وكان لا يبدأهم بقتال أبدا، كلما كان يحاول بعض أن يبدأ بالقتال ينهاهم، يقول لا أبدأهم، إني أكره أن أبدأهم بقتال. في حوادث يوم عاشوراء، وهذا كان أيضا لما كان بعض الأصحاب يذهب لوعظ أهل الكوفة وإلقاء الخطب عليهم، كانوا يرشقونه بالسهام، كان يتقهقر إلى الوراء ويرجع لا يرد عليهم. وحينما حاول بعض أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أن يرمي شمرا، وبعض الذين كانوا يتجرؤون ويتقدمون على معسكر الإمام وبيده القوس والسهام ويستطيع أن يخلص الأرض من شر هؤلاء الشياطين، فالإمام كان يمنعه، أكره أن تبدأوهم بقتال. لاحظ من هذا الأدب الإله. لكن لما بعد تقدم عمر بن سعد ورمى بسهمه نحو معسكر الحسين وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى معسكر الحسين، ورمى القوم خلفه، حينئذ الحسين السلام دعا أصحابه أنه بعد دعاهم إلى أن يبرزوا إلى مضاجعهم وإلى الموت الذي لا مفر منه، فإنها رسل القوم إليكم هذه السهام. وهذا الأدب، لاحظ من ثمرات الطيبة كيف أنتج توبة قائد كبير في الجيش الأموي وهو الحر الرياحي، في حين لما اعترض الحر وكتيبته من ألف فارس الإمام الحسين في الطريق، كان بعض الأصحاب يقول يا ابن رسول الله لو نناجزهم الحرب هنا، هذول نقدر لهم ألف واحد وراءهم جيش كبير، خلينا الآن ننقض على هؤلاء فإنهم أسهل علينا ممن وراءهم. والإمام جوابه نفس الشيء، أكره أن أبدأهم بقتال، لا ليس هذا أدبي، وإلا فعلا كانت الفرصة سانحة أن ينقض على هؤلاء بدل أن يواجه ذلك الجيش الكبير. لكن مبدأ واحد، أكره أن أبدأهم بقتال، وأثمر هذا الأدب عن توبة هذا القائد الكبير في جيش بني أمية وهو الحر الرياحي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى إن شاء الله في كل هذه الآداب وكل هذه السنن المرضية عند الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.